بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حاء، وحدثنا حماد عن يزيد الرشكي عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد قال: سمعت معاذة أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: يعني يقضين. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أولا، بالنسبة لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم من رجال أحاديث هذا الباب، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني، هو سليمان بن داود ابن رشيد الختلي، أبو الربيع البغدادي الأحول شيخ الإمام مسلم، روى عن أبي حفص الأبار، وروى عنه الإمام مسلم، وهو الوحيد الذي خرج له من أصحاب الكتب الست، وثقه الخطيب، وتوفي سنة 31 و200. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة. معاذة هذه هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية، وكانت مشهورة بالعبادة، وهي من التابعيات. روت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن السيدة عائشة، وروى عنها أبو قلابة ويزيد الرشك كما هو معنا في هذا الحديث، وأيوب وعاصم الأحول وطائفة. قال ابن معين: إنها ثقة حجة. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مناقبها: بلغني أنها كانت تحيي الليل، أي في العبادة، وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور. توفيت سنة 83، وخرج لها أصحاب الكتب الست. وأما يزيد الرشك فهو يزيد بن أبي يزيد الضبعي بالولاء، أبو الأزهر البصري الذارع القسام، روى عن مطرف بن الشخير، وروى عنه شعبة ومعمر، له في البخاري حديث واحد فقط. توفي سنة 30 و100، وخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما سبب تلقيبه بالرشك فقد اختلف العلماء في سبب تلقيبه بذلك، فقيل معناه بالفارسية القاسم، ولذلك ورد في ألقابه بأنه القاسم أي الذي يقسم، وقيل الغيور، وقيل كثير اللحية، وقيل الرشك بالفارسية اسم للعقرب، فقيل ليزيد الرشك لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها 3 أيام وهو لا يدري، لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدا على ما نقله الإمام النووي عن صاحب المطالع. وأما قولها أحارورية أنت، حينما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها عن قضاء الصلاة، أتقضي الحائض الصلاة؟ أو أرادت أن تستفسر لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها سيدة عائشة أحارورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج بها، تعاقدوا في هذه القرية على ما عزموا عليه فنسبوا إليها، سموا بالحرورية نسبة إلى هذه القرية. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للسائلة أحرورية أنت، أي أنت من الخوارج الذين يوجبون على الحائض القضاء بالنسبة للصلاة وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون؟ فقالت لها السائلة وهي معاذة رضي الله عنها لا، أنا لست بحرورية، ولكنني أسأل كما مر معنا في الحديث الأخير. فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل، أي أريد أن أتعلم أمور ديني. وكانت لا تعلم هذا الحكم أو ما تعرفه أو ما تعرف الحكمة فيه، تستغرب كيف يؤمر الإنسان أو كيف يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة مع أنهما عبادتان، هذه عبادة وهذه عبادة. فالمرأة ما عندها علم، تريد أن تتعلم لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة. فالسيدة عائشة ظنت أنها ممن ينتسب إلى الخوارج أو ممن تأثر برأي الخوارج الذين يوجبون قضاء الصلاة كما يوجبون قضاء الصيام، فقالت لها أحرورية أنت؟ فقالت لها لا، وإنما أريد أن أتعلم. وأما بالنسبة لأحكام الباب، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بالنسبة لقضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة بالنسبة للحائض، قال هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة في حال الحيض ولا الصوم، هذا بالإجماع، لا تجب عليهم الصلاة ولا الصوم في حال الحيض، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، الحائض والنفساء ما تقضي الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. فهذه 3 أمور أجمع العلماء عليها، الإجماع على أنهما لا تصليان ولا تصومان، والإجماع على أن الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء الصوم، والإجماع على أنهما لا يجب عليهما قضاء الصلاة. وأما الحكمة في وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، أن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، وربما مكثت المرأة في حيضها 15 يوما، وفي نفاسها ربما تمكث 2 شهر كاملين، فلو أننا أوجبنا عليها قضاء الصلاة لشق ذلك عليها، لأن معنى هذا أنها ستقضي مع كل صلاة صلاة، وربما تقضي أكثر من صلاة إذا ضممنا زمن النفاس إلى زمن الحيض، فيما لو كانت المرأة تستغرق أكثر الحيض وأكثر النفاس، وفي هذا مشقة عظيمة لا تخفى، بينما الصيام لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، وهي إذا أرادت أن تفطر فلن تفطر أكثر من 15 يوما، وربما تفطر 6، في الغالب تفطر 6 أيام أو 7، وربما تفطر يوما واحدا، وليس في هذا أي مشقة أن تقضي في السنة كلها 15 يوما أو 6 أيام أو يوما واحدا، ليس في هذا مشقة. ولذلك من أجل هذه الحكمة أوجب الله على الحائض والنفساء، أوجب عليهما قضاء الصيام ولم يوجب عليهما قضاء الصلاة، وهذا إنما هو من قبيل الحكمة وليس من قبيل العلة، فقد فرق العلماء ما بين الحكمة وما بين العلة على ما هو معروف عند الأصوليين، والأمر أولا وأخيرا راجع إلى الشرع، لأن الأحكام ما تناط بالحكم وإنما تناط بالعلل. ولذلك سألت معاذة رضي الله عنها: لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ الأمر يحتاج إلى سؤال، وهو أولا وأخيرا متوقف على السماع، متوقف على أمر صاحب الشرع. لو أنه أوجب علينا قضاء الصلاة لقضيناها، ولكنه لم يوجب قضاء الصلاة فلم نوجبها على الحائض والنفساء، وإنما لم يوجبها الشارع لهذه الحكمة التي ذكرناها. فالحكمة من عدم إيجاب الشارع هي هذا الأمر الذي ذكرنا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف، ويتصور هذا فيما إذا طافت المرأة وهي طاهرة وبعد الطواف مباشرة حاضت أو نجست، فإنها سوف لا تتمكن من صلاة ركعتي الطواف. قال: وبناء على ذلك يجوز لها قضاؤها. والسبب في هذا والله أعلم، السبب الذي من أجله قال الفقهاء بأن الحائض تصلي ركعتي الطواف، أن ركعتي الطواف منوطتان بالطواف، وهي يندب لها أن تفعل هذا، وليس لها وقت محدد، ليس لها وقت محدد، بحيث لو طال الفاصل بين الطواف وبين الركعتين لا مانع من أداء الركعتين، فهي كان من المفترض بها أن تصلي الركعتين عقب الطواف، لكنه حيل بينها وبين الركعتين بمانع ألا وهو الحيض، فإذا زال هذا المانع فإنها تقوم وتصلي الركعتين، وهذا ليس من قبيل القضاء. القضاء دائما يكون في العبادة التي لها زمن معين، في العبادة التي لها زمن معين توصف بأنها أداء وقضاء، وهذه ليس لها زمن معين، فإطلاق القضاء عليها من قبيل التجوز وليس من قبيل الحقيقة عند علماء الأصول. وبناء على ذلك قال أصحابنا بأن الحائض كل صلاة وجبت عليها في زمن الحيض ما يجب عليها قضاؤها، ولكن هذه الصلاة ما وجبت عليها في زمن الحيض بسبب الوقت، وإنما وجبت عليها بسبب الطواف، حيث لا علاقة له في الموضوع نهائيا. وبناء على ذلك قلنا إن الحيض مانع منعها من أن تؤدي الصلاة التي كان يندب لها أن تقرنها بالطواف، فلما زال المانع قامت وصلت الصلاة التي لم تستطع أن تصليها عقب الطواف مباشرة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا مسألة خلافية عند الأصوليين، وهي المشهورة بوجوب الصوم على الحائض والمسافر. نحن نعلم أن الحائض إذا لم تصم والمسافر إذا لم يصم بأن ترخص يجب عليه القضاء، فلماذا وجب عليه القضاء؟ كلمة القضاء ما تطلق على العبادة إلا إذا كان الإنسان مطالبا بهذه العبادة قبل ذلك، ما نستطيع أن نقول للإنسان إنه قضى إلا إذا كان قد فوت في يوم من الأيام كان يجب عليه شيء ما إلا أنه لم يفعله في وقته، وبناء على ذلك يقوم ويقضي، فلا توصف العبادة بأنها قضاء إلا إذا كان الإنسان مطالبا بأدائها. وأما إذا لم يكن مطالبا بأدائها فإنها لا توصف بالقضاء. وبناء على ذلك إذا قضت الحائض والنفساء الصيام بعد الحيض والنفاس، معنى هذا أنها كانت مطالبة بأداء الصيام، ونحن قد قلنا بأن الصيام لا يجب عليها، فكيف لا يكون الصيام واجبا عليها ويجب عليها القضاء؟ كيف لا يكون الصيام واجبا ويجب عليها القضاء؟ والقضاء لا تسمى به العبادة إلا إذا كانت واجبة الأداء. ولذلك اختلف الأصوليون في مسألة الصيام بالنسبة للحائض والمسافر والمريض، وهي من المسائل المشهورة عند الأصوليين، هل الصيام واجب على الحائض حتى يجب عليها القضاء أم أنه ليس بواجب؟ فإذا كان واجبا كيف يكون واجبا وحرام عليها أن تصلي؟ وإذا لم يكن بواجب كيف نسمي فعلها بعد الحيض قضاء؟ إن كان واجبا، لأن القضاء ما يكون قضاء إلا لواجب على افتراض التلازم بين القضاء وبين الواجب، كيف يكون واجبا وهي حرام عليها فعله؟ وإذا قلنا بأنه ليس بواجب كيف تقول إنه ليس بواجب وبعد ذلك تسمي فعلها قضاء؟ ما يسمى الفعل قضاء إلا لما هو مطلوب. إذن هناك إشكال، إن قلنا بأنه واجب في إشكال، وإن قلنا بأنه ليس بواجب يوجد إشكال، إن قلنا إنها مطالبة به بغض النظر عن كونه واجب، إن قلنا إنها مطالبة به كيف تكون مطالبة به وهي منهية عنه؟ وإذا قلنا بأنها ليست مطالبة فكيف تسمي فعلها قضاء وهي لم تكن مطالبة بهذا الأمر؟ هذه المسألة التي أثارها الإمام النووي في هذا الموضوع، وهي من المسائل الأصولية المشهورة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم، أنا شرحت لكم المسألة الآن شرح إجمالي، وسوف لا أستطرد في ذكر بقية أحكامها لأنها مسألة واسعة وطويلة. وأنا في كتابي الإمام الشيرازي أصول حياته من المسائل التي خالف بها الإمام الشيرازي الجمهور هذه المسألة، فبإمكان أي واحد منكم يرجع إليها في الكتاب ويقرأها، وهي طويلة حوالي 10 صفحات أو تزيد عن ذلك. أنا شرحت لكم إياها إيش وجه الإشكال في المسألة. هنا الإمام النووي ينقل عن جمهور أصحابنا القول الأصح بأنها ليست مطالبة بالفعل، ونقل عن بعض الأصحاب أنهم قالوا بأنها مطالبة. بينت لكم الوجهة التي من أجلها وقع الخلاف بين العلماء، لماذا قال بعضهم إنها مطالبة وقال الجمهور بأنها ليست مطالبة. وأما بقية شرح المسألة فهذا واجب عليه، هذه وظيفة بيتية. فيقول الإمام النووي رحمه الله: قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، فهي مخاطبة. فكيف تؤمر بالقضاء وهي ليست مخاطبة؟ ولا يسمى الفعل قضاء إلا إذا كان مطالبا بالفعل. قال: وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد. ومع ذلك أنا باعتقادي أن الإمام النووي ما وضح المسألة، يعني جعل المسألة أكثر إجمالا، خلاف الأصوليين ليس في هذا الذي ذكره الإمام النووي. الإمام ما بين المسألة رحمه الله تعالى. الأصوليون ما اختلفوا في هذا، هم لا خلاف بينهم أن القضاء يكون بأمر جديد، هذه مسألة ثانية. أدخل الإمام النووي مسألة في مسألة، مسألة الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء؟ عندنا مسألة أصولية، الأمر بالأداء، إذا قال الله تعالى لعبده صلي فصلى العبد أجزأته العبادة، لم يصلي، إذا لم يصلي العبد العبادة التي أمره الله بها هل يجب عليه أن يقضيها لنفس الأمر الأول؟ يعني حينما قال الله لعبده صلي، هل قال له إذا صليت فقد فعلت ما أمرت وإذا لم تصلي وجب عليك القضاء؟ حينما قاله صلي هل أمره بفعل العبادة في وقتها وإن لم يفعلها في وقتها فيجب عليه أداؤها بعد ذلك؟ هل الأمر بالأداء هو في ذاته أمر بالقضاء؟ بعض الأصوليين قال الأمر بالأداء أمر بالقضاء، يعني إذا أمر الشارع بعبادة ولم يفعلها المكلف وجب عليه أن يقضيها. ولكن جمهور الأصوليين قالوا: من أين أتيت بوجوب القضاء؟ طب إيش عرفك أن الله يريد قضاءها؟ ألا يحتمل أن تكون العبادة مما لا يقضى؟ حينما قال الشارع لعبده صلي وجب عليه الصلاة، أما وجوب القضاء الشيء ما نعرفه نحن أصلا، لو لم يقل لنا الشارع مرة ثانية إذا لم تصلوا العبادة في وقتها فصلوها قضاء لما صليناها قضاء. نحن لا نعلم أصلا أن العبادة إذا أمرنا بها ولم نفعلها يجب علينا قضاء، وما نعلم هذا لولا أن الشارع أخبرنا بهذا. فكلمة صلي توجب علي أن أصلي لكن لا توجب علي القضاء، أنا ما أعلم أن القضاء واجب علي. القضاء يجب بأمر جديد، فهمت هذه المسألة؟ القضاء يجب بأمر جديد وليس بالأمر الأول. فبعض الأصوليين قال الأمر بالأداء أمر بالقضاء، ولكن جمهور الأصوليين قالوا لا، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، الأمر بالقضاء ما يعلم إلا بدليل جديد مستقل. الأمر الأول يأمر بإيقاع الفعل لا علاقة له بالقضاء. إذا وجب علينا القضاء يجب بأمر جديد، يقول الله تعالى فيه إذا لم تفعل العبادة فاقضيها. الإمام النووي أدخل مسألة في مسألة، ما أعلم يعني الإمام النووي لم يبين إيش السبب أنه أدخل هذه المسألة في تلك المسألة. من قال بأن الصلاة واجبة على الحائض أو ليست بواجبة لم يدخل هذه المسألة في تلك، هذه لا علاقة لها بتلك نهائيا. يعني الإمام النووي يقول قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنما يجب عليه القضاء بأمر جديد. الفريق الآخر ما يخالف هذا، نحن متفقون على أن القضاء ما يجب إلا بأمر جديد، ما لنا علاقة في هذا. طيب لماذا أمرت القضاء؟ هنا السؤال، ليس الإشكال الآن عندنا في هذه المسألة هل أمرت القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول، لا، وإنما لماذا أمرت بالقضاء؟ لماذا سمينا فعلها قضاء؟ نحن مسلمون أن القضاء بأمر جديد، هذه مسألة. مسألة ثانية، لماذا سمي فعلها قضاء؟ أنا مع تسليمي أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، ما انتهى الخلاف بيني وبين الخصم؟ ما انتهى الخلاف؟ أنا أقول الفريق من أصحابنا الذين قالوا بأن الحائضة مخاطبة بالعبادة قالوا ما يسمى الفعل قضاء إلا إذا كان العبد مطالبا به قبل ذلك، فإذا لم يطالب به ما يسمى قضاء. هذه وجهة نظرهم. وكيف يسمى قضاء إذا لم يستقر في الذمة؟ ما يسمى قضاء إذا استقر في الذمة، وهذا لا علاقة له بأن الأمر بالأداء أمر بالقضاء أو ليس بأمر بالقضاء، والله أعلم. فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. فالجواب الذي ذكره الإمام النووي هنا ما يقطع الخلاف ولا يزيله، لم يقل لأن القضاء يجب بأمر جديد، ما نسلم هذا ولا نخالف فيه، ومع ذلك ما ينتهي الخلاف في المسألة المفروضة والمطروحة، هل الصيام واجب على الحائض أو ليس بواجب. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وإنما يجب علي القضاء بأمر جديد. وذكر بعض أصحابنا وجها أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمان الحدث، أي أن الفريق الآخر قالوا إنها كانت مطالبة بالصلاة ولكنها تؤمر بتأخيرها. والأصوليون رضوان الله عليهم قالوا يعني الذين ذهبوا إلى أن الحائض يجب عليها الفعل ما قالوا يجب عليها الفعل أي يجب عليها الأداء، هذا مستحيل، وإنما قالوا نحن ما نصف الفعل بأنه قضاء إلا إذا كان العبد مخاطبا به، فهو خوطب به واستقر في ذمته لأنه لا يستطيع فعله، منعه الشارع من فعله، لكنه ليس معنى هذا أن ذمته لم تشتغل به، فما دامت الذمة قد اشتغلت به لا على معنى أنه يجب عليه أداؤه الآن، على معنى أنه يجب عليه قضاؤه حينما يتمكن من العبادة. ولذلك قالوا ما سمي قضاء إلا لأن الخطاب توجه إلى الحائض، إلا أنها لم تستطع الفعل للمانع الذي قام بها، فلما زال المانع وجب عليه أن تقضي ما استقر في ذمتها، والله أعلم. فيقول الإمام النووي إنهم قاسوا، أي الفريق الآخر من الأصوليين قاسوا القاس الحائضة على المحدث، لأن المحدث في حال الحدث مخاطب بالصلاة، لكنها لا تصح منه إلا إذا توضأ. فكيف يكون مخاطب وهي لا تصح منه؟ قال على معنى أنه يؤخرها، هي الآن استقرت في ذمته، إن شاء فعلها الآن وإن شاء أخرها. ويفرق الإمام النووي بين الحائض وبين الحدث، يقول هذا قياس مع الفارق، وذلك أن المحدث يستطيع أن يتوضأ ويصلي، ولكن الحائضة لا تستطيع أن تتوضأ وتصلي، يمتنع عليها الوضوء ويمتنع عليها الصلاة. ولكن الأصوليين رحمهم الله لم يكن مستندهم هذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، ربما يكون بعض الأصوليين قد ذكر مثل هذا، ولكن ليس هذا مستند المسألة عند الأصوليين، وإنما مستندهم الأول والأخير أن العبادة ما تسمى قضاء إلا إذا كان المكلف قد خوطب بها، فإذا لم يكن قد خوطب فيها فلا تسمى قضاء. وربما يكون بعضهم قد ذكر ما ذكره الإمام النووي هنا من أنه قاس قضاء الصيام بالنسبة للحائض على المحدث، فكما أنه يخاطب ولكنه لا يستطيع أن يفعل، كذلك الحائض تخاطب إلا أنها لا تستطيع أن تفعل. وفعلا هذا قياس مع الفارق وقياس ليس بصحيح، ولكن كما ذكرت لكم ليس هذا مستند الأصوليين في المسألة، وإنما مستندهم ما ذكرت لكم. وأما قول السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بالقضاء، معناه لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه، ولو كان القضاء واجبا لأمرها به. وأما قولها قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين، يعني أفأمرهن أن يقضين، لم يأمرهن بهذا، إذن لا يجب عليهن القضاء. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدث أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. أما سعيد بن أبي هند الذي ذكره مسلم من الرجال الذين لم ترجم لهم في الأحاديث السابقة عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند، هو سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة من التابعين، روى عن أبي موسى مرسلا، روى عن أبي موسى الأشعري مرسلا، وروى عن أبي هريرة، ولكن روايته عن أبي هريرة مختلف فيها، فبعض العلماء يثبتها وبعض العلماء ينفيها. ولذلك قال أبو حاتم الرازي لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي هريرة، وكون سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي هريرة أو من أبي موسى لا يضر هذا في كونه تابعي، فكونه تابعيا شيء، وكونه سمع من أبي هريرة وأبي موسى شيء آخر، فنحن لم نثبت له أنه تابعي بالسماع، وإنما بإدراكه ورؤيته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو روى عن أبي موسى مرسلا وعن أبي هريرة، وقد اختلف في روايته وسماعه من أبي هريرة، وروى عنه ابنه عبد الله ويزيد بن أبي حبيب ونافع بن عمر. توفي سنة 16 وخرج له أصحاب الكتب الست في كتبهم. وفي الحديث الثالث يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، هو الوليد بن كثير القرشي بالولاء أبو محمد المدني، روى عن بشير بن يسار والأعرج وجماعة، وروى عنه إبراهيم بن سعيد وأبو أسامة كما هو معنا في هذا الحديث: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد، فروى عنه إبراهيم بن سعد وأبو أسامة والإمام الواقدي، وثقه ابن معين وأبو داود، إلا أن أبا داود قال بعد توثيقه إنه إباضي، أي أنه من فرقة الإباضية المبتدعة، لكنه قد يقال كيف يكون إباضيا ويخرج له الإمام مسلم في صحيحه؟ والجواب على ذلك أن المبتدع إذا لم تكن بدعته مكفرة ولم يكن داعية إليها وكان مشهورا بالصدق والأمانة والاستقامة، ما عرف عنه كذب ولا تدليس، فتصح الرواية عنه، لأن مدار الرواية وقبول الخبر على الصدق، فإذا ثبت لنا أن الإنسان صادق وفي نفس الوقت لم يكن داعية إلى بدعته، متصف بهذه البدعة مبتلى بها لكنه ما كان داعية إليها، ما كان يجادل الناس بها ويناظر عنها، وإنما كان متصف بها ككثير من الشيعة الذين روى لهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهم عشرات، كانوا متشيعين لكن ما كانوا دعاة إلى التشيع، وكانوا موصوفين بالصدق والأمانة والإتقان والضبط، ولذلك روى عنهم البخاري وهو موقن بأنهم ما حدثوه إلا صدقا. والتشيع كانت لهم ميول إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تقديمه على الأئمة الأربعة، طبعا نحن ما نبرر عملهم، هذا لا شك أنه بدعة وضلال، ولكن هذه بدعة ليست مكفرة وصاحبها ليس بداعية وهو موصوف بالصدق والأمانة والاستقامة، فإن حديثه يقبل. ولذلك لما حدث الإمام الشافعي عن أحد المبتدعة قيل له: أتحدث عن فلان وهو مبتدع؟ فقال لهم الإمام الشافعي: أن يقع فلان من فوق السطح فتدق عنقه أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد عرف الرجل ومارس حديثه وأنس منه الصدق والاستقامة، ولذلك فإنه يقبل روايته إذ مدار الرواية على هذه الأوصاف. فهذا الرجل كان إباضيا ولكنه ما كان داعية إلى بدعته، وبدعته ليست مكفرة وكان مشهورا بالأمانة والصدق والاستقامة، ولذلك لم يخرج له مسلم وحده، وإنما خرج له مسلم والبخاري وأبو داود الذي قال فيه إنه إباضي، والترمذي وابن ماجه والنسائي، كلهم مع معرفتهم به قد خرجوا له وقبلوا روايته لأن مدار الرواية على الصدق والاستقامة وكان صادقا مستقيما، وكونه كان مبتلى بهذه البدعة فهذا شيء آخر. توفي سنة 51 وفي الحديث الأخير قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا موسى القارئ، هو موسى بن عيسى الليثي القارئ، روى عن زائدة وروى عنه إسحاق بن راهوية ووثقه ابن حبان، ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا الإمام مسلم رحمه الله، توفي سنة 83 و100، هذا بالنسبة لرجال أحاديث الباب. وأما بالنسبة لموضوعه فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه، إذ أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تستره صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، ففي هذا الحديث دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينه سافر من ثوب وغيره، فهي كانت تستره ولا تنظر رضي الله تعالى عنها إليه. وأما قولها رضي الله عنها ثم أخذ ثوبه فالتحف به، أي الثوب الذي كانت تستره به كما في الرواية الثانية، ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا اللفظ وهو قولها سبحة الضحى فيه فائدة لطيفة، وهي أن صلاة الضحى 8 ركعات. وأما وجه الدلالة قال: كونها قالت سبحة الضحى، والسبحة هي النافلة سميت بذلك للتسبيح فيها. قال: وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة، وصلىها صلى الله عليه وسلم بنية الضحى ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، أي نافلة الضحى صلىها بهذه النافلة بهذه النية. فهذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى: صلى 8 ركعات وذلك ضحى. لكن يا ترى هذه 8 كانت سنة الضحى، كانت نافلة الضحى، أم صلاها لأنه فتح مكة ولا يكون فيها دلالة على أن عدد ركعات الضحى هو 8؟ قال الإمام النووي: هذا الحديث الذي معنا يوضح الرواية الثانية، الرواية الثانية ليس فيها دليل على أن 8 كانت نافلة الضحى، صلى 8 ركعات ضحى، صلى 8 ركعات وقت الضحى، لكن هل هي نافلة الضحى أم هي سنة مطلقة أخرى؟ نافلة مطلقة أخرى، كلاهما محتمل، ولكن الحديث الذي معنا لا يرد فيه احتمال النافلة المطلقة، لأنها قالت سبحة الضحى لأنه صلاها بنية الضحى. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى، بخلاف الرواية الأخرى صلى 8 ركعات وذلك ضحى. فإن من الناس، قال الإمام النووي، فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول: ليس في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى. قال: فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها سبحة الضحى، إذا كان يأتي في ذاك لا يأتي في هذا. ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى 8 ركعات، والله أعلم. قال: والسبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها. وأما قولها فصلى 8 سجدات، وصلى 8 ركعات وفيها 16 سجدة، فكيف قالت فصلى 8 سجدات؟ قال: المراد 8 ركعات، المراد بالسجدة هنا الركعة، وسميت الركعة سجدة من قبيل المجاز المرسل، من قبيل تسمية الشيء باسم جزئه، من قبيل تسمية الشيء باسم جزئه. فلما كانت الركعة مشتملة على السجدة وكانت السجدة جزءا منها أطلق على الركعة سجدة من قبيل المجاز المرسل، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.